بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم الأبدي السرمدي على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين وصل يا ربي على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. بقي كلام يسير في هذا العنوان في بقية كفارات الإحرام، في أن الكفارة هل تتكرر بتكرر الصيد عمدا أو سهوا أو لا؟ فقال نعم، الكفارة مسبب عن سبب، فإذا تعدد السبب وتكرر السبب فإنه ينبغي أن تتكفر أن تتكرر الكفارة. ولذا طبعا ما لم يدل دليل على عدم التكرر، الصيد عمدا يوجب الكفارة، فلو تكرر الصيد تكررت الكفارة باعتبار أن في كل موضع موضع يصطاد فيه هو لا زال محرما، ففي الصيد الأول محرم اصطاد، في الصيد الثاني محرم اصطاد، في الصيد الثالث محرم اصطاد، وهكذا. فهو باق على كل حال على إحرامه، هو باق قبل الاصطياد وبعد الاصطياد، النهي موجود صحيح، النهي موجود، مو مثل الصيام مثلا لو تكررت تكرر ارتكاب المفطر نقول في المفطر الأول قد تحقق، تذكرون هذا المطلب، المفطر الأول قد تحقق فارتفع الصيام باعتباره أمرا بسيطا، ومع ارتفاع الصيام خلاص ما هي الأرضية الثاني، فالثاني نسميه مفطر من باب المجاز ولا حقيقة ليس بمفطر، يعني يرفعون مرفوع خلاص هو ارتفع الصيام. جيد، هناك شيء وهنا شيء آخر، لكن هنا المانع والمثير إلى هذا التساؤل مو أن الصيام ارتفع، يعني تكون فكرة كفكرة ارتفاع الصيام، إنما الداعي إلى التوقف هنا هو ما تقدم قبل بعض الصفحات من أنه الكفارة ارتكاب الكفارة يعني تعمد ارتكاب سبب السبب الموجب للكفارة، تثبت عليه الكفارة للعقوبة وللتأديب وللرادع حتى لا يرتكب الأمر مرة أخرى. ولكن في كما أشرنا سابقا في بعض المواضع إذا زاد العمل يعفى عن الكفارة، والحال أنه لا يعفى عن الكفارة شكرا له لأنه مثلا زاد في ارتكاب موجبها، إنما وصل إلى درجة لا تنفعه الكفارة. ليش؟ لأنه سينتقم الله عز وجل منه. ولذا نحن نبغى نعرف أنه متى يصير الإنسان المسبب لارتكاب الكفارة مستحقا إلى درجة الانتقام. واضح أو لا؟ فإذا كان معلق على الانتقام بعد يرفع عنه الكفارة. واضح أو لا؟ وهل يمكن أن نقول وصل إلى درجة الانتقام ومع ذلك تتكرر الكفارة فتكون الكفارة يجب تكرارها في دار الدنيا وفي دار الآخرة؟ ينتقم الله عز وجل من؟ ما في منافاة، هذا في دار وذاك في دار أخرى، والكفارة في شيء والانتقام الإلهي بصور متعددة يمكن أن يأتي على الإنسان. فإذا قلنا بأنه لا توجد منافاة نقول ممكن أن نتصور تكرر الكفارة، وإذا قلنا لا هو المسألة راجعة إلى أصل هذا النحو من التعدد، تكررت الكفارة يصير إلى درجة الانتقام فبالتالي لا يطلب لا يطالب بالكفارة. يقول وتتكرر الكفارة بتكرر الصيد عمدا أو سهوا. المصنف أطلق والشارع فصل. أما السهو فموضع وفاق، وأما تكرره إذا تتكرر الكفارة سهوان هذا موضع وفاق، وأما تكرره عمدا فوجهه صدق اسمه، اسم الصيد الموجب له، الموجب للتكرار، والانتقام منه غير مناف لها لهذا النحو من التكرر لإمكان الجمع بينهما، هم يتكرر تتكرر الكفارة ومن جهة أخرى ينتقم الله منه. والأقوى عدمه، والأقوى عدمه يعني عدم التكرار. واختاره المصنف في الشرح للنص عليه صريحا في صحيحة ابن أبي عمر، صحيحة ابن أبي عمر واردة في الباب 48 من أبواب الكفار، من أبواب كفارات الصيد. وعنوانه الحر العاملي: باب أن المحرم إذا تكرر منه الصيد عمدا لم تلزمه الكفارة إلا في أول أمره، إلا في أول أمره. الرواية الأولى محمولة على العمد، يقول المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين، فإن عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاء وينتقم الله منه، والنقمة في الآخرة. فإذا الكفارة في الدنيا والنقمة في الآخرة. الحر العامل يقول أقول حمله الشيخ وغيره على العمد لما يأتي ولذكر النقمة. رواية ثانية في الباب، هذه التي يقصدها المصنف الشارح، وبإسناده عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمر عن بعض أصحابه، ومن هو بعض أصحابه؟ عن أبي عبد الله. فالرواية الحق أنها مرسلة، والله ولا هي مرسلة، فكيف يعبر المصنف بأنها صحيحة؟ أفتونا مأجورين. جيد، هذا هو جيد، أنه يتعامل مع مراسيله كأسانيده. في وجه آخر عندكم؟ شيخنا تفضلوا. قرائن، وجدت قرائن عنده غير مسألة خصوصية ابن أبي عمر، وجدت قراءة عنده تدل على صحة هذا المضمون مو صحة الرواية، وعليه تكون صحيحة ابن أبي عمر، كأنما ظفر على مجموعة من الروايات إلى ابن أبي عمر. جيد، هذه بمجموعها تشكل صحيحة. واضح ولا؟ كيف ما كان، في نفس الباب في أكثر من رواية عن ابن أبي عمر. رواية ثانية في الباب عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه كفارة، فإن أصابه ثانية خطأ فعليه الكفارة أبدا إذا كان خطأ، فإذا أصابه متعمدا كان عليه الكفارة، فإن أصابه ثانية متعمدا فهو ممن ينتقم الله منه والنقمة في الآخرة ولم يكن عليه الكفارة. يقول: لإمكان الجمع والأقوى عدمه، عدم التكرار، والرواية واضحة وامثالها في عدم التكرار. وإن كان القول بالتكرار أحوط لما ورد في روايات أخرى، وموضع الخلاف العمد بعد العمد، مو في السهو بعد العمد مثلا أو السهو بعد السهو. العمد بعد العمد يعني الصيد عمدا بعد الصيد عمدا، أما بعد الخطأ أو بالعكس يعني السهو مثلا بعد العمد، فيتكرر قطعا باعتبار وجود مجموعة من النصوص تدل على تحقق التكرار. ويعتبر كونه في إحرام واحد حتى يحصل التكرار أو في التمتع مطلقا، أما لو تعدد في غيره تكررت، أما لو تعدد في غيره تكررت. طبعا تلاحظون أن المصنف أيضا بلحاظ ما سيأتي عندنا فقط تكرر الكفارة بتكرر الصيد، تكرر اللبس، تكرر الحلق، في غيرها من المحرمات يعني قال وإلا فلا يتكرر. فإذا الدليل إنما دل على التكرر في إيش؟ في هذه الأمور الثلاثة. واضح إن شاء الله. وبتكرر اللبس، ولذا مثلا لو ظلل ركب المضلل، جيد، صارت عليه كفارة تضليل، هل تتكرر مرة أخرى؟ لو خلاص هذا عقد انفرض. وبتكرر اللبس للمخيط ولذا مثل كفارة التضليل، على شنو؟ كفارة واحدة في الإحرام الواحد. فإذا ركب المضلل وخلاص انت خلاص صرت الحين عليك كفارة التضليل. نعم الأولى أن لا يكرر التضليل مع الإمكان، لكن لو اضطر إلى تكرار التضليل هنا يجينا الكلام. وبتكرر اللبس للمخيط في مجالس، فلو اتحد المجلس لم يتكرر، اتحد جنس الملبوس أم اختلف، لبسها دفعة أم على التعاقب، طال المجلس أم قصر. فلو لبس مثلا في ليلة عرفة أحرم ولبس في ليلة عرفة المخيط، لبس المخيط في ليلة عرفة، نقول له تتكرر الكفارة بأولا بعدد القطع، لبس له بنطلون وخميس مثلا نقول عليك شاتين، لكل ملبوس صغير أو كبير عليه شنو؟ شات، جيد، بعدد القطع. حتى لو لبس دولابين كل فردة عليها شنو؟ عليها خروف، لأنها تعتبر قطعة مستقلة عن القطعة الأخرى. لو نزعها ولبس الإحرام، إذا أحرم ثم لبس المخيط ثم نزع المخيط ولبس الإحرام ثم مرة أخرى لبس المخيط، تتكرر الكفارة ولا لا؟ تذكر الكفارة. واضح أو لا؟ فهو لبس المخيطة مرة أخرى. لا لا أنا اختصرت أنا. فمثلا لبس ليلة أحرم في مكة، في طريقه إلى عرفات لبس المخيط، يوم عرفات مثلا ظهرا لبس الإحرام، إلى الليل قبل خروجه إلى مزدلفة لبس المخيط مثلا. بهذه الكيفية تتكرر الكفارة. وبتكرر الحلق في أوقات متكثرة عرفا. طبعا في الرسالة العملية يقول لك أن تكرر الملبوس حتى لو وضعت بعضه في البعض الآخر ولبسته دفعة واحدة، لبس الفانيلة وقميص واضح ولا وجاكيت جهزهما الجديد، فهو يدخل يده في الجميع مثلا مرة واحدة، جيد، هذا يعتبر ملبوس واحد. ليش؟ لأن هذه النتيجة كل قطعة مخاطة لوحدها، كل قطعة مخاطة لوحدها. وبالتالي تخرج القطعة المتينة السمينة التي لها أكثر من يرحمك الله أكثر من قطعة مخاطة فيها. أنا مثل هذه الصاي مثلا في البطانة اللي بالداخل، هذه من ضمنها، هي من أصل خياطتها هي شنو صار قطعتين على بعض، هذه تعتبر قطعة واحدة. جيد. وبتكرر الحلق في أوقات متكثرة عرفا، وإن اتحل المجلس وإلا فلا يتكرر. وفي الدروس جعل ضابط تكررها في الحلق واللبس والطيب والقبلة. الضابط هو تعدد الوقت، حيث أن يكون هذا في وقت آخر غير الذي وقع فيه الوقت الآخر. وبالتالي لو كان الجميع في مجلس واحد لكن أوقات مختلفة يعتبر تعدد المجلس، يعتبر أنه قد حصل تعدد في المجلس. ونقل ما هنا عن المحقق ولم يتعرض لتكرر ستر ظهر القدم والرأس، والأقوى في ذلك كله تكررها بتكرره مطلقا مع تعاقب الاستعمال لبسا وطيبا وسترا وحلقة وتغطية، وعن كل شيء بما يتناسب معه. وإن اتحد الوقت والمجلس، لأن الرأي الشهيد الثاني هو التكرر مطلقا، اتحد المجلس أو لم يتحد، تغاير الزمان والوقت أو لا. وعدمه مع إيقاعها دفعة بأن جمع من الثياب جملة ووضعها على بدنه وإن اختلفت أصنافها. ولا كفارة على الجاهل والناس في غير الصيد، أما فيه في الصيد فتجب مطلقا. طبعا مر علينا هذا الحكم فيما يرجع إلى الصيد، وكان إيجاب بقرة، إيجاب بقرة لمن ظن فعل السعي فواقع أو قلم. طبعا هناك كان في اعتراض على هذا الحكم من قبل المصنف من قبل الشارح. أما فيه في الصيد فتجب مطلقا حتى على غير المكلف بمعنى اللزوم في ماله أو على الولي. ويجوز تخلية الإبل، يعني تركها، وما نقول خلى يعني تركه. ويجوز تخلية الإبل وغيرها من الدواب للرعي في الحرم، إنما يحرم. ليش التخلية؟ ولأن هذا راح تأكل، معناته راح تقتطع من أشجار الحرم، واضح ولا؟ يقول إنما يحرم مباشرة قطعه على المكلف محرما وغير محرما وغير محرما. أما الدواب ليست مكلفة، واضح ولا؟ هي التي وإن كان هذا الراعي تركها لكي تأكل، يعني تركها تفعل ما لا يتمكن من فعله شرعا، وهو قطع هذا النحمة الأشجار والثمار وما إلى ذلك، أو الحشائر. الفصل هذا تمام الكلام في الفصل السادس، ونكون قد انتهينا من الكفارات. يبقى عندنا الفصل السابع والفصل الثامن. الفصل السابع، عفوا الفصل السابع وخاتمة. الفصل السابع يتعلق بالإحصار والصد، والخاتمة تتعلق بالعمرة المفردة. العمرة المفردة، العمرة المفردة هناك سيتكلم فيها عن العمرة التي تكون بعد الحج في حج الإفراد. في الإحصار والصد، في أول شيء سؤال على ما تقدم. في الإحصار والصد من حيث اللغة كلاهما بمعنى واحد، فهما مترادفان، فالحصر يتحقق سواء كان بالصد أو بالمرض أو بالعدو، لأنه على كل حال بمعنى المنع، بمعنى المنع، وهو نفس معنى الصد، هو نفس معنى الصد. ولكن مع وجود الدليل الشرعي للتفريق بينهما، يكون الصد والحاصر على القول بترادفهما يكون منقولا شرعيا، منقول شرعي، بحيث أن يكون صار إليه معنى آخر غير أصل المنع. واضح ولا؟ هذا منع وهذا منع، لكن هذا منع من شيء فيسمى صد، وذاك منع من شيء آخر يسمى إحصار. واضح ولا؟ نعم. والصد هو منع من عدو، والإحصار منع قهري يكون من مرض مثلا أو شيء من هذا القبيل. واضح؟ والصد قلنا منع من عدو، لا ينحصر الصد على خصوص المنع من العدو، بل يشمل كل مانع من الموانع الأخرى غير الراجعة إلى مثل المرض. واضح؟ إلى مثل المرض. فإذا المرض يمنع الإنسان من إتمام الحج، من إتمام مناسك الحج، أو من الإتيان ببعض الأمور في الحج. جيد، هذا يسمى محصور. واضح؟ ذاك لا، يسمى ممنوع. ليش ما تروح إلى مثلا إلى عرفات؟ قال لا ما أتمكن، إذا رحت يعتقلوني مثلا. هذا صار شنو؟ صار مسدود، صار مسدود. جيد. أو إذا رحت مثلا هناك مثلا جماعة تتربص بي وتريد قتلي مثلا أو سرقتي، هذا يسمى مسدود. جيد. فإذا في الإحصار والصد في الواقع نحن نتكلم عن ماذا؟ نتكلم عن المنع من الاستمرار في النسك، سواء كان هذا النسك حج أو كان هذا النسك عمرة، بلا فرق بينهما. ومجرد وجود المنع من الاستمرار لا بد من إيجاد العلاج. وين المشكلة؟ المشكلة أن هذا الحاج أو المعتمر دخل محرما، صحيح، ولا يخرج من إحرامه إلا بأي شيء، إلا بأن يأتي بالأعمال ويقصر أو يحلق في نهاية المطاف، عندئذ يتحلل من إحرامه فتحل له كل المحرمات. زين، هذا إذا أحرم وأراد الدخول إلى الديار المقدسة فمنع، إما منع من أصل الدخول، أو منع من دخول البيت الشريف، أو منع من الإتيان ببعض الأعمال والنسك. واضح ولا؟ كلها في النتيجة موانع تمنعه من الاستمرار في الإتيان بهذا النسك. فكيف يخرج من الإحرام؟ مو معقولة تقول له والله خلاص أنت أبقى على إحرامك حتى قيام الساعة، عبد الله. فهنا يأتينا حكم الصد والإحصار، منع من الدخول. في بعض الصور نقول له تقدر تستنيب، إذا يمكن الاستنابة نقول له روح تستنيب، فتوجد من ينوب عنك. وبعض الأعمال نقول له حتى لو ما استنبت لك أن تقضيها بنفسك أو بغيرك، لأنها لا تؤثر على الحج. وبعض الأحيان نقول لا، أنت خلاص انحل نسكك، ولكن اذبح هديا لتتحلل من ما أنت فيه من الإحرام، ولا تطالب بالإتيان بعدد من الأعمال. فإذا ومن خلال الكلام الآن يتضح أنه هناك عندنا نتائج باختلاف الصور تصير نتائج متعددة. فبعضهم بعضهم نعم يذبح هديا حيث يكون ممنوعا، يذبح هديه فيتحلل من إحرامه وانتهى الموضوع في مكانه، جيد. وبعضهم لا، نقول له تنتظر أنت تتحلل بالهادي، لكن مو تذبح الهادي في مكانك، ترسل الهادي إلى مكة أو ترسل الهادي إلى ميناء على حسب وضعه هو من يكون الآن، متى يروح الهادي ومتى يوصل، تمام، ومتى يذبحونه، هذا يحطه إلى على خده ينتظر ذاك الوقت اللي يصل فيه الهادي ويذبح هناك. فإذا ذبح الهادي هناك هذا يحل من إحرامه، واضح ولا؟ وبعض الأحيان نقول لا، ابعث الهادي وروح وخل أحد ينوب عنك في الإتيان بهذه الأعمال التي منعت من الإتيان بها، جيد. وأحيانا لا، ما نحتاج إلى الهادي، نقول هديك خل عندك ما تحتاج تدفع هادي للإحلال، إنما تذهب وتستنيب من ينوب عنك في الإتيان بهذه الأعمال، واضح ولا؟ فيتحلل ببركة الاستنابة. شلون الحائض تتحلل بالاستنابة؟ ما نقول لها تعال اذبحي هذه، هي تتحلل بالاستنابة، هذا ينوب عنها في الطواف والسعي، وهي تسعى في الطواف عفوا وركعتين، وهي تسعى ثم يطوف طواف النساء ويصلي ركعتين نيابة عنها، هني تتحلل. هذا المحصور أيضا في بعض الصور، والمحصور في بعض الصور يستنيب أحدا فيتحلل بعمل الغير عنه بالنيابة، واضح ولا؟ شنو؟ حائض لا تروح إلى النيابة، حتى في المصروف بعد يجينا بعض الصور نقول له أنت مثلك مثل الحائض، بس ذيك حاضت وأنت منعت، واضح ولا؟ بس هذا الحين اللي ذكرت إليكم على أنها نتائج. الآن شنو الصور الموجودة؟ هذا يأتي الآن بيانها. في الباب الأول من أبواب الإحصار والصد، الحديث الأول عن معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المحصور غير المصدود. قال: المحصور هو المريض، والمصدود هو الذي يرده المشركون كما ردوا رسول الله صلى الله عليه وآله، ليس من مرض، والمصدود تحل له النساء والمحصور لا تحل له النساء. ليش ما تحل له النساء؟ بيجينا الكلام الآن إلى متى لا تحل له النساء، جيد. وهذا بيجينا بعدين بعض الفوارق بين المصدود والمحصور، بعض الفوارق بينهما، جيد. يقول: أصل الحصر المنع، والمراد به هنا منع الناس بالمرض عن نسك يفوت الحج أو العمرة بفواته مطلقا، ولو عند الاضطرار، مو متعمد أنه يفوت على نفسه هذا النسك، جيد، كالموقفين اضطر إلى أن لا يكون متواجدا في مثلا في عرفات، كل ما راح إلى عرفات ما تمكن من الدخول، مثلا هذا الحين السنوات الأخيرة ما عنده مثلا تصريح دخول، تصريح حاج للدخول في عرفات ما عنده، يسمونه حاج غير نظامي غير قانوني، ما أخذ تصريح من الدولة، زين هذا ما تمكن من الدخول، واضح ولا؟ إلى أن خلاص صار المغرب أو اطمأن بأنه لا خلاص ما راح يتمكن من الدخول لا عرفات ولا مزدلفة، واضح أن الحجاج في عرفات وهو قاعد في مكة في السكن مو قادر يطلع مثلا، فهذا يسمى محصور مصدود يسمى أو لا يسمى مصدود، واضح ولا؟ أو لا بقاؤه لمرضه يسمى محصور أو لا يسمى محصور. يقول منع الناسك بالمرض عن نسك يفوت الحج أو العمرة بفواته مطلقا كالموقفين، موقفين مر علينا سابقا أنه لو فات فات الحج عنه صحيح، أو عن النسك المحلل على تفصيل يأتي، يعني منع عن النسك المحلل يعني الاتيان بالأعمال راح عرفة أو راح منى، عفوا راح عرفة ومزدلفة فحجه سليم، لكن بعض الأعمال التي بها يتحقق التحلل منع منها مثل أعمال مكة مثلا. والصد بالعدو وما في معناه مع قدرة الناسك بحسب ذاته على الإكمال، ما في معناه مثل السيل والمطر، صار سيل، سيل منعنا من الذهاب إلى الإتيان ببقية الأعمال جيد، أو المطر مطر شديد جدا وبعض السنوات صار سيل في بعض الأماكن سيل رفيع يعني. يقول وهما مشتركان في ثبوت أصل التحلل بهما في الجملة، إذن الحصر والصد يحصل التحلل بهما، واضح؟ قال في الجملة، في الجملة لأنه سيأتي بعض التفصيل في التحلل، بعض التفصيل في التحلل، بعض الأحيان راح نقول لواحد أنت لأنك معنون بعنوان ألف تفعل هذا الفعل فتتحلل مباشرة، الثاني معنون بعنوان باء نقول له ما تتحلل مباشرة، أول شيء يتحقق الفعل في الخارج بعدين تتحلل، واضح؟ ويجي الآن بيانا بعد شوية. إذن وهما مشتركان في ثبوت أصل التحلل بهما في الجملة ويفترقان في جملة من الأمور، هي الأمور أكثر مما ذكره الشارح هنا، الأول في عموم التحلل فإن المصدور يحل له بالمحلل كلما حرمه الإحرام، المحلل ما هو المحلل بيجينا بعدين اللي هو أنه يذبح شاة لكي يتحلل جيد، فالمصدود فإن المصدود يحل له بالمحلل كلما حرمه الإحرام، حتى النساء، حتى النساء يحللن له، والمحصر أيضا بالمحلل يحل له كل شيء ما عدا النساء، ما عدا النساء حلهن يتوقف على الهادي، لابد أن يتحقق الهدي في الخارج حتى تتحلل النساء، هذا الفارق الأول. الفارق الثاني في مكان الذبح، في مكان ذبح الهدي، هدي التحلل، وقلنا المصدود والمحصور لابد أن يذبح هديه حتى يتخلص من إحرامه، خب أين يذبح هذا الهدي؟ يقول في مكان ذبح الهدي، هدي التحلل، شوف فالمصدود يذبحه أو ينحره حيث وجد المانع، وين حصل الصد له أن يذبح مباشرة، والمحصر يبعثه إلى مكة ومنى، ليش قال مكة ومنى؟ خب إما هني وهني ما ينذبح مرتين عن اللولة سيأتي إن شاء الله إلى مكة إذا كان معتمرا، ومنى إذا كان حاجا يجي إن شاء الله. وفي إفادة الفارق الثالث، وفي إفادة الاشتراط تعجيل التحلل للمحصر دون المصدود لجوازه بدون الشرط. مر علينا سابقا الاشتراط، تذكرون حال الإحرام، أثناء الإحرام يأتي بدعاء فحلني إذا حبستني، واضح ولا؟ هذا هناك ذكرنا لكم دعاء الاشتراط، هل هو مؤثرا أو ليس مؤثرا؟ وبيجي المصنف بعدين يتكلم عن دعاء الاشتراط في الصفحة التالية، يذكر فائدته، قال وأما فائدته في المصدود فمنتفية لجواز تعجيل التحلل بدون الشرط. وقيل الفائدة فائدة الاشتراط كذا كذا، بعدين هو يفتي يقول والأقوى أنه تعبد شرعي ودعاء مندوب، هو نفس الاشتراط وما يأثر في التحلل. جيد، مستحب حالة من حالة حال بقية الأدعية المستحبة. إذن وفي إفادة الاشتراط، هذا الفارق الثالث راح يجي إلى تفصيل لاحقا. وقد يجتمعان، يعني الصد والإحصار، وقد يجتمعان على المكلف بأن يمرض ويصده العدو. اثنينهم ويا بعض، خب اثنينهم ويا بعض مو ضروري يكون اثنينهم ويا بعض في بلحظة واحدة، عادة أحدهما يسبق الآخر. يلا يقول فرضا صد عن العدو، ارتفع ضغطه وده المستشفى، واضح ولا؟ فصار الصد أولا ثم الإحصار، فصار هو وهو في المستشفى هو مصدود محصور، لكن أحدهما تحقق قبل الآخر حتى نجعلهما متحققين في وقت واحد في لحظة واحدة يحتاج إلى دقة لا يقول بها أحد. نعم إذا قلنا بأنه حصل دفعة واحدة عرفان في مجلس واحد، جيد، جاءه هذا الخبر وهذا الأمر، هم منع وهم حصل في دفعة واحدة، اختلال صحي مباشرة والمنع أيضا جاءه مباشرة أو علم بالمنع مباشرة، وهنا حصل دفعة عرفية. يقول وقد يجتمعان على المكلف بأن يمرض ويصده العدو فيتخير في أخذ حكم ما شاء منهما. هذه فائدة، هذا ما دام اجتمع العنوانين هو له أن يختار أحد العنوانين، وطبيعة الحال بيختار العنوان الأخف والأيسر والأسهل، ومنه أن يتحلل، وبالتالي راح يأخذ حكم المصدور حيث يتحلل من كل شيء حتى النساء بمجرد أن يحصل له الصد، ويذبح ويرتاح ما ينتظر متى يصل الهدي إلى محله. فيتخير في أخذ حكم ما شاء منهما وأخذ الأخف من أحكامهما لصدق الوصفين عليه، لصدق الوصفين الموجب للأخذ بالحكم. هو أيضا هو موصوف بأنه مصدور وموصوف بأنه محصور، نقول اختار أيهما فإنه يتحقق الامتثال. سواء عرض هذان الوصفان أو العنوانان دفعة أم متعاقبين، هنا لم يفرق. شهيد الأول في الدروس فرق فقال إذا كان متعاقبين فالمصير إلى الأول، يرجح الأول. شوف شنو صار أولا، صار محصور أولا ثم مصدور، يأخذ حكم المحصور. إذا كان بالعكس بعد يعمل بالعكس. ومتى أحصر الحاج بالمرض عن الموقفين، أحصر بالمرض عن الموقفين مرة لا يتمكن من الذهاب إلى الموقفين معا، لا مزدلفة ولا عرفة ولا مزدلفة، ما يقدر يحضر لا هذا ولا هذا، أو عن أحدهما مع فوات الآخر، أو أحصر عن المشعر مع إدراك اضطراري عرفة خاصة دون العكس. هنا يذكر المصنف ثلاث صور. الصورة الأولى حصل الإحصار عن الموقفين معه، لا عرفة ولا مزدلفة، فلا يتمكن من حضورهما لا الوقوف الاختياري ولا الوقوف الاضطراري، جيد، أو عن أحدهما واحد منهم ما يتمكن من حضوره والآخر يفوت، الثالث لا أحصر عن المشعر مع إدراك اضطراري عرفة خاصة، يعني اضطراري عرفة يدركه ثم يحصر عن مزدلفة. فهذا متى تتوقع؟ حد يقول أنا وصلت الساعة 8 بالليل، 8 بالليل مفترض توني واصل إلى مزدلفة، أنا لا توني واصل عرفات، واضح حوله؟ فأحصر، يلا وصل عرفات ومرض ما يتمكن يروح إلى مزدلفة، جيد؟ فهو أدرك اضطراري عرفة، اضطراري عرفة. هذه الصور الثلاث يتعين ويلزم عليه الهادي على تفصيل حتى يتحقق التحلل. نقول أنت معنون بعنوان المصدور، عفوا المحصور، أنت معنون بعنوان المحصور، فلا بد أن تدفع الهادية، واضح، لكي تتحلل. قال دون العكس، دون العكس يعني شنو؟ أحصر عن عرفة وأدرك اضطراري مزدلفة. هنا من أول أمره لا يحتاج إلى التصدق بالهدي حتى يحل. ليش؟ لأن هذه الصورة يا شيخ علاء تحل، لا تبطل الحج، فتكفي عند رأي المصنف في الإجزاء بالحج، وقد تقدم ذلك صفحة 523 على نسختي. والأقوى في المسائل في أفعال الحج بعد أن تحدث عن الموقفين، قال والأقوى إجزاء اضطراري المشعر وحده لصحيحة عبد الله بن مسكان عن الكاظم إلى آخره. إذن لو تحقق عنده اضطراري المشعر منع، ما تمكن من الحضور في عرفات، لكن اضطراري المشعر تمكن منه، ثم أحصر، فهو أحصر عن عرفات وأحصر عن اختياري مزدلفة. هذا متى يعني؟ يعني ما تمكن من الدخول إلى عرفات في وقتها إلى أن طلع فجر يوم العاشر، وراح مزدلفة بالوقوف الاضطراري، واضح؟ فإذا أدرك الوقوف الاضطراري في مزدلفة، نعم أدرك الوقوف الاضطراري في مزدلفة، ثم وكان قد منع سابقا، هل هذا يأخذ حكم المحصور؟ وبالتالي نقول له حتى تحل من إحرامك تدفع هديا؟ يقول لا، هذا الصورة أصلا ذكرنا سابقا بأنه يصح منه حجه، واضح أو لا؟ وبالتالي لا يكون محصورا، يكمل حجه طبيعي، واضح لو لا؟ ولذا قال دون العكس، فإن هذا العكس يصح حجه ولا تجري فيه أحكام المصدود لما تقدم في هذه العبارة التي أحلنا إليها. وبالجملة متى أحصر عما يفوت بفواته الحج، أو أحصر المعتمر عن مكة أو عن الأفعال بها بمكة، يعني أحصر عن مكة فلا يتمكن أصلا من الدخول إلى مكة، أحرم في الميقات يبغي يدخل إلى مكة ما يقدر، جيد، هاي الزمان الآن صار متصور باعتبار وجود نقاط التفتيش وغيره، فحلول مكة ما يقدر يتجاوزها إلا أن يكون عنده إذن مثلا. فهذا أحصر المعتمر عن مكة أو عن الأفعال بها. قد يدخل إلى مكة لكن أفعال مكة ما يقدر يسويها، يبقى داخل مكة لكن ما يقدر أروح أدخل داخل البيت الشريف، لأنه حتى مثلا على أبواب البيت مثلا يوجد تفتيش مثلا. أو عن الأفعال بها وإن دخلها شو يسوي؟ قال بعث كل منهما ما ساقه، إن كان قد ساق هديا أو بعث هديا، إذا لم يكن قد ساق هديا يبعث هديا أو ثمنه إن لم يكن ساق. والاستزاء بالمسوق مطلقا على المشهور لأنه هدي مستيسر. وأتم الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهادي، ثم محصورين عند اللولا فتتخلصوا بهذا الهادي المستيسر. واضح إن شاء الله. والأقوى عدم التداخل إن كان السياق واجبا. من خلال الآن كلام المصنف يصير عليه شنو؟ يقول هذا الهدي الذي سقته هو بعينه، هو بعينه اجعله إلى أي شيء؟ اجعله إلى التحلل من الإحرام لأنك صرت مثلا محصورا. المصنف يقول لا، هذا سبب وهذا سبب، وهذا مسبب وهذا مسبب. وهذا مر علينا سابقا في حج القران، ذكرنا بأن حج القران الإفراد ما يجب فيها الفداء، في حج القران يجب الفداء. لماذا؟ لمكان عقد الإحرام بالهادي، إذا أشعار وجب الهادي بما أشعره عدل لولا، فيجب الهادي. يقول ها المصنف يقول الشارح يقول يجب الهادي لأنه أشعره، فهو أشعر الهادي لكي يكون أضحية، خلاص يبقى أضحية ما يصير أبدل إلى شيء آخر. إنزين أنا في النتيجة صرت محصور، أحتاج إلى أن أقدم أضحية لكي أتخلص من إحرامي. يقول الأضحية سببها التخلص من الإحرام، واضح ولا؟ فهذه الشاة تذبحها للتخلص من الإحرام، وتلك الشاة لأنها شنو؟ لأنها قد أحرم بها، واضح ولا؟ ولذا لا تتداخل الكفارتان، لا يتداخل المذبوحان، مذبوح للتحلل ومذبوح لأنه هاديون، واضح إن شاء الله. شوفوا قال والأقوى عدم التداخل إن كان السياق واجبا ولو بالإشعار أو التقليل لاختلاف الأسباب المقتضية لتعدل المسبب. كتبوها، بالتالي يجب عليه ذبح الهدي الذي ساقه وهدي آخر للتحلل من الإحرام، فعليه أن يذبح شنو؟ هديان. سبب وجوب الهدي هو المسوق وهو الإشعار، وسبب وجود الهدي وجوب الهدي المحل هو الحاصر. فمر عند فإذا تعدد السبب حصر وإشعار عند اللولا فيتعدد المسبب، هدي لهذا وهدي لهذا. صار واضح إن شاء الله. هو هذا، فبالتالي يجب الإرسال، هذا كله على رأي الشارح. أما المصنف قال لا، قال أنت مو جايب ياك هادي، هذا هو نفسه وده. الشارح قال لا لا لا، هذا يودي لأنه قد أشعره وعليه أن يرسل هديا آخر للتحلل. نعم، لو لم يتعين ذبحه كفى، إلا أن إطلاق هدي السياق حينئذ عليه مجازون، لأنه هدي السياق متى يصير هدي؟ إذا سوى الأعمال، هذا ما سوى الأعمال مسكين، لكن مع ذلك نسمي هدي السياق ولو بنحو الشأنية بلحاظ ما يؤول إليه، فيكون إطلاق مجازي. وإذا بعث وعد نائبه، تعال يا فلان أنت تودي هذا الهادي وتذبحه هناك. تودي مثلا اليوم راح توديه، عقب يومين الظهر انت تذبحه، انا انتظر عقب يومين الظهر تذبحه، فبعدها بعد الظهر خلاص اتحلل بناء على انك قد ذهبت وذبحته في وقتها. بيجينا بعدين قد يكون هذا ما ذبحه، فرض فرمن عنده الخروف اللي وداه عدل لولا، او هو منع من ذبحه، اسباب كثيره. هل انا عندما اتحلل اكون قد ارتكبت محرما؟ يجي ان شاء الله. واذا بعث واعد نائبا، واعد بمعنى اتفق مع نائبه على وقت معين لذبحه او نحره، فينتظر عندئذ الموعد المتفق عليه فيتحلل، فاذا بلغ الهدي محله ياتي. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد، وعجل فرجنا بهم يا كريم، وانتم كذلك.